معنا الحياة إلى معنا تحية طيبة بوجهها أنا والزميل العزيز والغالي والمبتسم. زدت لك ثلاث صفات يوم حلوين مارك ألبيتار لكل المستمعين. وطبعا نحن معكم بلقاء جديد رح يبدأ هلا ويستمر لغاية الساعة 2 إلى الربع، فمنقول أهلا وسهلا بالجميع. طبعا بتسعة شباط رح نحتفل بعيد القديس مارون، وهالعيد طبعا منه مجرد ذكرى دينية. عيد مارون بذكرنا بالجذور، بالهوية، بقصة جماعة اختارت الحرية، طريق والإيمان موقف، والجبل وطن. أول كل يوم وبالرغم من كل شيء عم نعيشه من اهتزازات فكرية ووطنية، هل المارونية بالنسبة لأغلب الأشخاص مجرد انتماء كنسي أم فكر روح ومقاومة؟ بيسعدنا من قلبنا لليوم نقول أهلا وسهلا بالخوري بشارة السخن من أبرشيت جبال المارونية، وخوري رعيد كفون ودمالسة. أهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
أهلا وسهلا فيك.
حبينا اليوم تكون معنا حضرتك طبعا تنحكي عن القديس مارون، ولكن قبل ما نحكي عن البعد إذا بدك الوطني، خلينا نحكي شوي مين هو مارون تاريخيا وروحيا.
أول شيء بحييك وبحيي المستمعين الكرام، ومشكورين دايما لبنان الحر بيعطوا هالفكرة الصغيرة الروحية اللي دايما بتكون زوادة لكتير المستمعين عندكم بهالإذاعة الكريمة. إذا بدنا نحكي أول شيء عن عيد عن القديس مارون، القديس مارون تاريخيا ما كتير نحن عنا معطيات عنه تاريخية إلا رسالة تركها، بنقدر نعرف أمتى كان بأي حقبة. تركها ليوحنا فم الذهب، بينه مراسلة كانت بينه وبين يوحنا فم الذهب حوالي 406. مارون انوجد من بعد سلام ميلانو، بيقولوا له وقت اللي أعلنت الإمبراطورية الرومانية بعهد الإمبراطور قسطنطين الملك إنه الديانة للإمبراطورية ككل هي الديانة المسيحية، اكتار فاتوا على الديانة إلى المسيحية كديانة من أجل إنه يكونوا عم بياخدوا الامتيازات الموجودة كدولة. وكان في بالمجتمع صار مين ما كان وكيف ما كان صار عم بنعيش الإيمان المسيحي يلي كانوا فعلا هن تلاميذ ومؤمنين ومنهم مارون، كان عندهم نوع من انزعاج من هذا الواقع، هربوا إلى الجبال ليعيشوا الحياة النسكية والحياة الروحية بعمقة. ونعرف أنه مارون ذهب إلى جبال كوروش، وبوقتها كان عنده هالنهج هو أن يكون ناسك الحياة النسكية والتصوفية والتأمل بكلام الله، وبذات الوقت البعد الآخر يلي هو البعد الرسالة كان ينزل، وكان عنده معروف عنه مارون أنه كان عنده ربنا عطيه نعمة أنه الشفاء، كان بيشفي كتير ناس. فبوقتها كمان كان عنده هالأباء الكبار النساك الكبار كان عندهم تلاميذ بالقليات، يعني يكون عنده هو مغارته القلية وحواليه في مغاور أخرى هي لتلميذه. معروف من تلميذه على سبيل المثال مرسمعان العمودي لمارون. نحن ما عندنا أكتر من هالقد معطيات تاريخية عن مارون.
بير اختياره للعزل شو دليلته، أو إذا بدك للجبال شو دليلته للنسك روحية شو دليلته؟
هي هذا اللي قلته، إنه هو هروبا من عالم اليوم والممارسة الدينية الخاطئة الإيمانية الخاطئة للإيمان المسيحي خاطئة عند كتار ما بيعني لهم كان الإيمان المسيحي، انخرطوا بالدين من أجل الامتيازات اللي عطتها الدولة بوقتها الدولة الإمبراطورية. اليوم لروح أبعد من هيك، شو ليش نحنا سمينا موارنة وعلى وتكنينا على اسم مارون، مع العلم أنه كمان تاريخيا ما في شيء بيأكد ولا بيثبت أنه مارون إجا على لبنان ومزار لبنان أبدا. مرسمعان العمودي كمان كان بي لتلاميذ. التلاميذ مار سمعان هن اللي اجوا على لبنان على جبة المنايطرة وجبة بشري، اثنين، واحد منهم مار سمعان رح اتوقف على تلميذ واحد يلي اجا صوب منطقتنا نحنا يلي منطقة بيقولولا جبال يعني العقورة وضواحيها يلي أرطبة والمنطقة هونيك يلي هو إبراهيم الكورشي نسبة لكورش. إبراهيم اجا هو تلميذ لمار سمعان العمودي، اجا بشر بنهج بالمسيحية وبنهج مارون. بوقتها كانت في لبنان المسيحيين كانوا على الشاطئ اللبناني فقط يعني الوسط، والجرد بقيوا وثنيين لأنه اللي بشر بالساحل هن الرسل مار بطرس ومار بولس، وكان في مسيحيين على الساحل. بالجرد ما كان في، اجوا إبراهيم الكورشي بشر أول ناس كانوا عم ببشرهم هو تلميذ مار سمعان العمودي، وبشر بالنهج الماروني أوكي يلي هي النسك والرسالة. وأكيد ما رح نفوت بتفاصيلها، بس ليش سمي نهر إبراهيم عنا بنهر إبراهيم؟ نهر كان معروف قبل ما يتسمى نهر إبراهيم، كان معروف عنا بنص المنطقة حد فترة في منطقة اسمها أدونيس، والنهر كان اسمه عشتروت نسبة لأدونيس وعشتروت. فتكريما وتخليدا لهالقديس اللي مرق يلي هو إبراهيم الكورشي سمي النهر هونيك على اسمه وأصبح اسمه نهر إبراهيم. ليه؟ لأنه هو اللي أعطى الإيمان المسيحي للمنطقة فوق، ومنه صار في جامعات مسيحية عندهم هالنهج الماروني، النهج الماروني اللي عم بقصده بيأمنوا بالمسيح مثل كل الناس، ولكن عندهم النهج بمعنى الحياة النسكية وبذات الوقت حياة الرسالة بالمجتمع. هلا بفترة من الفترات بالحقبة اللي صار فيها الانفتاح والإسلام والحضور الإسلامي بالمنطقة وهروب كتار من إن كان من تركيا وإن كان من العراق وإن كان من سوريا خاصة، هربوا إلى جبل لبنان، هروبا إلى جبل لبنان. في كتار، والبطرك اللي كان في 5 كراسي بطريركية في العالم اللي كان معروف بوقتها، منهم الكرسي الانطاكيا. فالبطريرك الانطاكي هرب الى القسطنطينية هروبا من الاضطهاد ومات هونيك. الجماعة الموارنة ارادوا ان يكون عندهم بطرك لالهم، وسمي اول بطرك على هذه الجامعات اللي هي جامعات مسيحية اسمهم الموارنة. سمي أول بطرك اللي هو مار يوحنا مارون، كان أول بطريرك لألون لأنه كان في كتير مسيحيين، سمي لألون وبلشت مع تسمية أول تسمية بطريرك ماروني الكنيسة المارونية.
طب يعني من بعد ما تحول من ناسك إذا بدك بالبري لمدرسة روحية كاملة، شو القيم الأساسية اللي تركها لألنا؟
القيم المسيحية هي كلها الأساسية، هي القيم أول شيء المسيحية، بس القيم الأساسية اللي كان فينا نخدها من الروحانية الموارنة هي أول شيء التعلق بالتأمل بكتاب المقدس، المواظبة على الحياة الليتورجية بمعنى عيش الإفخارستية، والتعلق بالأرض. اليوم لنقدر نفهم روحانية مارمارون بدنا نتطلع بالجماعة الموارنة اللي بقيوا بلبنان ويلي انتشروا بلبنان على هيدا النهج، هن بيقدروا يدلونا شو روحانية مارون. وهم ما في يفصلهم عن بعضهم لأنه الإنسان هو وحدة متكاملة. صح. يعني البعد الإيماني كان له كتير تأثير على البعد الوطني والبعد الإنساني اللي فيه كموارنة. يعني
طيب إذا بنحكي عن المسيحيين قبل مارمارون وبعد مارمارون، برأيك كيف كان أول شيء، كيف كان واقع المسيحيين بالشرق؟ لو أنه حكيت شوي عنه بالمقدم، بس أنه نرجع هيك قبل مارمارون، شو أضاف القديس مارون كمان على مستوى العيش بالإيمان؟
اليوم عطاهم أول شيء اللي قلت لك إيه، أنه أول شغلة الحياة النسكية صار لها كتير أهمية، وخاصة اللي ساعد هذا الموضوع الطبيعة اللي عنا طبيعه جبليه هي اللي ساعدت اكثر بانه يكونوا الناس عم بيرغبوا انه يعيشوا بالقليات او المغاور، يعني يعيشوا الحياه النسكيه. واللي ما قدر كان يعيش حتى كجامعات كانوا يكونوا عم يبنوا بيوتهم حوالي الدير، لانه كان في اديره مطرح ما في الكنيسه كانت تضيع تجمع حالها، لانه كنا مزارعين قديما، يكونوا كل الناس تروح الصبح يصلوا مع الرهبان بالكنيسه، هذا التعلق بالايمان، ويروحوا يغدوا على شغلهم اللي هي بالارض، فالتعلق بالارض. فارتبط البعد الماروني بهذا المعنى، التعلق بالإيمان، كون الكنيسة كتير قريبة من بيوتهم وحوالي بيوتهم، وهذا اللي اسمه جمهور الدير. أوكي؟ وبذات الوقت كان عندهم عايشين وتعلقهم بالأرض، وهذا هذه شغلة كتير أساسية بحياتنا نحن الموارنة في لبنان.
طب بير، حضرتك انت عامل معجزات كتيرة وشفاءات عديدة، طب ليش مثلا ما بنعرف فيهم كتير نحن هدول، وليش كمان وقتها بدنا نطلب شفاعة قديس لنشفى، يعني بنطلب مار شربل او القديسين المعروفين؟
صحيح
يعني
صحيح. على اليوم مار مارون سمي انه هو بي الطائفة، وبي الطائفة ليه؟ لانه عم برجع بقول هو اللي عطى النهج، وهيدي اكبر عجيبة اذا بدك عملها هو هالانتشار حبة الخردل إن لم تقع في الأرض وتمت تبقى مفردة.
صحيح.
هو اللي عمله عطى هالانتشار، وهذا الإنجيل اللي بنقريه عيد مرمرون أصلا. أعطى ثمار، أعطى ثمار بتعطي بدل 60 100 وبدل 100 200. هالجماعة، الجماعة المؤمنة اللي تكنت على اسمه، هذه أكبر عجيبة أنا برأيي، وما زال صار لها أكثر من 1400 سنة ككنيسة مارونية متجذرة في هذا الشرق، لبل هي إذا بدك هي المنارة، منارة الشرق في المنطقة. هلا إذا بتحبي فينا نحكي بس عن تاريخية الموارنة، إذا بتحبي في عندي بحب ضوي عليه النقطتين. أول نقطة الروح المقاومة بالحياة المارونية، والروح الفكرية، الفكر شو أعطت هذه الكنيسة وهذه الجماعة في بالمنطقة اللي هي عايشة فيها.
أكيد رح نوصل لهم بالسياق الحديث، ولكن فينا نعتبر اليوم أنه مارمارون نقل المسيحية من ممارسة فردية لهوية جماعية.
فينا نفكر هيك، بس انه كمان كان هو المسيح ولا مره كان عم بيدعي، لانه بالنهايه مرمرون دعي كان تلميذ المسيح. هو اعطانا اذا بدك البعد النسكي اللي هو بعد ان يعيش في وحده ولكن من اجل الجماعه، وهذا اللي عيشه مار شربل. يعني اوقات بيقولوا لك في ناس بيجوا بيقولوا انه الانسان لازم يروح يعتزل او ينعزل مثل ما عمل، ابدا النساك اني ما بيكونوا ابدا وحيدين، مش ترك كل شيء ليروح يقعد ويفكر بحاله، هو ترك هذا العالم من اجل العالم. يعني حمل مار شربل ومارمارون، حملوا مارمارون بوقت حكينا عن المجتمع كيف كان، حمل المجتمع على المغاره اللي كان عايش فيها وحيد، ولكن كل العالم كان بقلبه عم بيصلي له، وزيت الشيء عمل مار شربل.
يعني هون الإيمان كخيار حياة بيختلف عن الإيمان كطقس؟
لا، أنا برأيي بيكملوا بعضهم، ولو في أوقات تباعد بالممارسة. يعني نحن من آمن، لأنه الإيمان بدون أعمال مثل الجسد بدون روح، بيقول مار يعقوب برسالته. ما فيني يكون عم فكر هيك، ولو بدي أقول الواقع أوقات ببين أنه في تباعد. أبداً. هلأ قد الإنسان هو بيشتغل على حياته الروحية إنها تكون عم بيجسدها بحياته اليومية، بيصير فيها التقارب.
وصلنا لروحانية مارمارون وارتباطها بالمقاومة. بداية، كيف نقدر نفهم مفهوم المقاومة عند الموارنة؟ وهل منعتبرها عسكرية مثلا أو فكرية أو؟
هلا مرقت بعدة أوجه للصراحة، يعني بس أنا بيهمني شغلة خاصة عن الناس اللي عم تتسمعنا، المستمعين الكرام، إن نكون عم نتوقف في مقولة فرنسية بتقول بما معناه بدك تبيت شعب نسي تاريخه. أوكي؟ بدك تبيدي شعب، نسي تاريخه. نحن الموارنة للأسف عنا تاريخ كتير غني، كتير غني بالإشياء الإيجابية، وفي إشياء كمان منها إيجابية. حلو الإنسان يقرأ كل الواقع، ما حدا كامل بهالدنيا، بس في غنى نحن بتاريخنا. حرام ما يكونوا الموارنة والشعب اللبناني ما يكون عم بيعرف هيدا الكنز. رح على سبيل المثال اليوم مرقت بمحطات كتير كبيرة، وراح توقف على محطة واحدة هي أيام المماليك مثلا، كانت من أسوأ الحقبات اللي مرق فيها الشعب اللبناني. والشعب اللبناني كان بوقتها، عم نحكي خاصة المسيحيين بكل طوائفهم، اليوم كانوا يسموا موارنة، كانوا يسموا كلهم موارن، ما يسموا بس مسيحيين، لأنه كان الموارنة عندهم ارتباط جذري بالبطريرك تبعولهم. حيث البطريرك هناك الكنيسة، وحيث الكنيسة هناك البطريرك. وبحب ضوي على نقطة كتير مهمة، في كمان جملة صحيحة 100% بالتاريخ، كانوا يقولوا عن البطاركة صلبانهم من خشب وقلوبهم من ذهب. وهذا الواقع، كان البطريرك ما يكون لابس هاللباس الكتير هيك المتجلجب إذا بدك، كان إنسان ناسك عايش بالمغاور، وفعلا كانوا عايشين بالمغاور، وكانوا عايشين الحياة النسكية البطاركة، البطريرك البطاركة المارونية. اليوم المماليك عرفوا هيدا الشيء وعملوا معارك طاحنة، وعلى سبيل المثال بتوقف على بطريرك واحد يلي هو البطريرك حجولة. بطريرك حجولة هو من جبيل، من منطقة حجولة، وسمي بطريرك حجولة. المعركة اللي عملوها المماليك بوقتها على الموارنة، لأن كان عندهم كتير غضب على هالجماعة اللي كتير كانت عايشة ببساطة وما عندها المقومات انه يحاربوا جيش مثل جيوش المماليك. كان بمحلات كتير، كان بمحلات كتير كانوا ينتصروا عليهم. على سبيل المثال معركة الفدار، وأكيد اللي بيعرف بالتاريخ بيعرف شو عم بقصد، بس لأنه ما معنا كتير وقت نتوقف على هالمواضيع كلها. لأقول أنه الحملة من بعد معركة الفدار وغضب الموارن المماليك على الموارنة، عملوا الحرب الثانية سموها رأس البطريرك، لأنه عارفين قديه قوة هالموارنة مرتبطة بالبطريرك تبعولهم. أوكي؟ فهرب البطرك وتخبى مثل ما كانوا يعملوا كل البطاركة بالمغاور، وصاروا المماليك يعذبوا أو يغتالوا أساقفة رهبات رهبان ويعذبون. أحد الأشخاص اللي كان يجيب له الأكل للبطريرك هجولة بيسأله، بيقول له شو في برا خبرني، بيخبروا الواقع الأرض، بيقرر بياخد قرار أنه يسلم حاله للمماليك، وبيسلم حاله بجبال البطريرك حجولة، ويساق زمان ما كان في زفت، يساق مربط بالجنازير من جبال على طرابلس، جرن على الأرض البطريرك. وهذه كمان علامة كتير مهمة، نعرف انه كان كل الشعب الماروني ماشي وراء عم بيصلي من جبال لطرابلس، وقتلوه للبطريرك بطريقة كتير شنيعة قدام كل الجمهور، لحتى يزلوا هذا الشعب يلي اسمه الشعب الماروني. بوقتها للأمانة كانت حقبة كتير بشعة للموارنة بهديك الفترة. لأقول أنه نحن شعب هالقد مرتبطين كنا بكنيستنا بالبطريرك. هالبطريرك من هيك بتشوفي كان إلها دلالة، بدايما بيقولوا ليش بكركي عندها هالقد الرمزية الوطنية، لأنه في تاريخ بيحكي عنها، مش لأنه هي رمزية وطنية هيك أعطيت لها بريفيلاج، يعني أعطي نزلت هيك باراشوتي لنا، لأنه في تاريخ أعطى هؤلاء الموارنة وهالجماعة اللي موجودة في هذا الشرق بعد أنه يكون مقاوم قاوموا كل الجيوش. واعطيت على سبيل المثال أسوأ حقبة مرئت يلي حقبة المماليك، فلوا المماليك وضلوا الموارنة موجودين بأرضهم. أوكي؟
يعني بنقدر نعتبر هون هيدي طريقتهم بالقضاء على الاضطهاد أو بالانتصار على الاضطهاد أو بالتخلص من الاضطهاد بالإيمان.
بالإيمان، وكانوا عندهم بالبسالة كمان، لأنه نحن بشر كمان كانوا عم بيقاوموا بكل ما أعطي لهم من قوة. وهيدي القوة ما بيخدوها بس من الإيمان، من أنا كمان لنكون عم نحكي كل شيء، هيدي كانوا واخدينها من تعلقهم بالأرض.
يعني برأيك الإمادة كمان اتكالهم أو اعتمادهم أو أنه كانوا مطاعين للبترك كمان أدى لأنه
طاعة كاملة للبترك،
وضلوا
طاعة
مجموعين
كاملة، طاعة
يعني
كاملة كانت للبترك. للأسف
ما
هلأ
تضعضع
اليوم،
إيمانهم
اليوم صرنا كتير بعيد عن الفكر وروحانية الموارنة. كمان لا، إذا بدنا نحكي شوي عن اليوم، إيه الشعب الماروني اليوم منه أبدا بيشبه الشعب الماروني اللي كان سابقا. اليوم شعبنا دغري بيهاجر، بيترك من أول صعوبة، بيترك لأن بطل عنا التعلق بالأرض
يعني هون بيكون فقدوا الذاكرة التاريخية تبعينه مشان
طبعا.
هيك ما قادرين
ولازم
يستمروا.
وضروري إن نكون عم نرجع نتذكر تاريخنا. برجع على نقطة تانية إذا بتسمحي لي، اللي هو كمان المقاومة الفكرية كانت مع البطريرك الدويهي. نحن بكل منطقة الشرق الأوسط البطريرك الدويهي جاب الفكر مع كل الرسالات اللي اجوا، الجمعيات المرسلة اللي اجت من الغرب، فوت على لبنان أول مطبعة بالشرق. بنعرف إنها هي موجودة بمار أنطونس إسحية، هي أول مطبعة كانت موجودة بالشرق، كانت أيام البطريرك دويهي. اليوم البطرك دويهي عأيامه صار في مدارس ومستشفيات وكتار. بس لأقول على سبيل المثال إنه بلبنان نحن بنسمعها سمع، بس هيدي إلها معنى، إنه كان في مدرسة تحت الشجرة، مش هيك؟ تحت السندياني. بكل ضيعة كان في مدرسة. بس لنحكي بالمقابل، بمنطقة الشرق الأوسط في دول كانت يكون في مدرسة بكل الدولة، بدولة واحدة في مدرسة وعلى أقصى درجة مدرستين، بينما بلبنان كان بوقتها من هيك، هي كانت منارة، منارة الفكر ومنارة الشرق. ليه؟ لأنه بكل ضيعة كان في مدرسة ولو كانت تحت السندينة. هذا شيء كمان تاريخ لازم إن نكون عم نتغنى فيه، كان غنى، هذا غنى للموارنة. كمان ما فينا نكون عم نهمله بهذا الشكل.
عم ننسي
أكيد.
لأي مدى الحفاظ على حريته كانت أولوية مطلقة بالنسبة لألون؟
ما هن ما بيعرفوا، ما في كلمة موارنة مرتبطة بالحرية. وقال مثلث الرحمات، وهلأ حلو أن نذكره معنا، بطريرك مار نصر الله بطرس صفير، أنه نحن بدون حرية ما فينا نعيش. وما قال عن عبس لأنه بيعرف التاريخ كتير منيح. أنا أنجأ هيك عم بعمل محطات صغيرة عن تاريخ البطرك، حافظه للتاريخ، وهو كان عم بيجسده بشخصه لتاريخ الموارنة.
بالنسبة لدور الموارنة حكيت شوي بفكرة لبنان الوطن اليوم، بدي هيك بس حسيتها كتير بدك توصل مساج معين، يعني برأيك وين الموارنة اليوم ومن هيدا الدور يلي المفروض يكون عم يقوموا فيه؟
اليوم الموارنة أنا برأيي نحن كشعب لبنان بشكل عام وخاصة الموارنة فقدنا حس الانتماء، فقدنا حس الانتماء للوطن وفقدنا حس الانتماء للإيمان. حس الانتماء عنا للأسف مريض، لحتى ما نقول أكتر من هيك، مريض بحاجة إنه يتعافى. نحن شعب متماسك، تماسك تبعوله هو أساسه وجوهره والأرض، التعلق بالأرض والتعلق بالكنيسة يعني، والتعلق بالإيمان بهالمعنى. اليوم إذا أنا بطل عندي التعلق لا بالأرض ولا تعلق بالإيمان، الإنسان اللي ما عنده هوية بيصير عايش بالهوى، ما عنده جذور
100%
بيضيع.
طيب إذا نحكي شوي فرق بين الاحتفال بعيد مرمرون وبين عيش روح العيد، شو الفرق بيناتهم وكيف الأزبط والأصح لألنا؟
أنا ما في يشوف عيد مرمرون بدون الموارنة، ما في، لأنه عيد مرمرون عم نحتفله نحن كموارنة،
صح؟
الموارنة عم بيحتفلوا لأنه بي الطايفة. وأعطى ليش بي الطايفة؟ لأنه أعطى هذا الفكر اللي عم بحكي عنه هلأ، حبه وتعلقه بالإيمان. اليوم إذا أنا ماروني والجماعة المارونية ما عندها الحب والتعلق بالإيمان، والتعلق بالإيمان بمعنى التعلق بالكنيسة، وهون وقت بحكي عن الكنيسة والموارنة ما عم بحكي عن الشعب بس، عم بحكي عن الإخوارنة اللي أنا بنتمي لألهم، وأنا عم بحكي عني أولا، أنا عن الرهبان والرهبات والأساقفة والبطريرك. نحن مدعوين كلنا إلى صحو الضمير والرجوع إلى التاريخ، للتعلم من التاريخ والرجوع إلى جذور الموارنة، وإلا نحن كلنا عم نفقد الهوية كلنا. أنا ما بحب أني أفصل، بحكي كنيسة ما عم بحكي عن الشعب، الشعب بحاجة لمين يقوده، أعمى لا يقود أعمى، ولا سمح الله ما عم بحكي عن السلطة الكنسية، بس وقت منكون عم نضوي على إشياء منكون عم نضوي من لأنه محبتنا للكنيسة، ضروري إنا نرجع لهيدي الهوية يلي هي أعطت غنى لكنيستنا.
طيب يلي فقدين هيدي الهوية كيف ممكن يقدر ينقلوا عيد أو روحانية مرمرون للجيل الجديد؟
بالشهادة، بالشهادة. نحن منا ما حدا بحاجة بقى ليكون عم يتعلم، عم نحكي عن الـ AI هلأ، صرنا كنا من شوي عم بحكي أنا وإنت قديش العالم تغير اليوم، مين بعده بحاجة إنه يقرأ؟ في كتير بفوت على جوجل بينبش على حيالة نص من الإنجيل بيقدر يوصل عليه لو ما عنده إنجيل ببيته. اليوم فينا نحن نحصل على أي شرح للإنجيل على السوشيال ميديا من حيالة خوري.
مزبوط. أوكي؟
اليوم أنا كل هالتعليم قادر يوصل لكل إنسان، ولكن الإنسان بحاجة لشهادة، لناس شهود لهالكلمة. وهذا عم برجع بقوله، أول حدا لازم يسمعه هو أنا. أول إنسان لازم يحكي اللي أنا اللي عم بقوله، لازم يكون صحو الضمير لذاتي أنا ككاهن كمسؤول، أنا شو عم بعمل بالكلام اللي عم بوعظ فيه؟ هل أنا عم بكون شاهد لإله؟ ما في يعيش، ما في نادي بالمحبة أنا ما في محبة بقلبي. ما في يقول أنا عيش نادي إنه الإيمان المسيحي ينادي بالفقر وأنا عايش برخاء ورعيتي عم تموت من الجوع. أي شهادة عم نعملها؟ ما في يقول إنه المسيح أو الآب السماوي عن الأبوة والرحمة الإلهية وأنا ما في رحمة وما عندي أبوة بحياتي كأب ككاهن. فإلى دور السلطة الكنسية أكيد، إلى دور كتير مهم أن تعيش الشهادة قدام الناس. وأنا أكيد وقت المنعيش الشهادة قدام الناس قدرين نكون عم نرجع نشد كل مجتمعنا أنه يكون عم نقرب هذا التباعد اللي كنا عم نحكي عنه أنا وياك من شوي بين ما أؤمن وما أعيش.
صح. على أمل أنه الروح المارونية تضل حي بفكرنا وبإيماننا وبهالوطن. معلش بنستفيد بعد من حضورك معنا ونحكي شوي عن الصوم. بتعرف 16 شهر ببلش الصوم.
صحيح. نهار تنين الرميد.
نهار تنين الرميد. بدنا نعرف بداية أمنا في التفاصيل أو الأحاد كل موضوع يعني هيك بمختصر، اسم رو ثمرا يدل على توبتكم، يعني هالجملة ذكر مريوحنا المعمدين لما كنا عم يعمد، شو هي ثمار اللي بتدل على التوبة؟
حلو أنه بلشنا انتهينا مطرح ما رح نبلش هلا، إن نكون
شهود.
هذا الثمر اللي عم نحكي عنه يلي بيدل على التوبة. أصلا زمن الصوم هو زمن توبة. كلمة توبة هي العودة إلى ما هو لأبي. ليه؟ لأنه نحن بشر وضعاف كلنا، مع الوقت منكون أنا مثلا بعطي على سبيل المثال أول ما تعرفت على يسوع أعطيته كل قلبي، بمسيرتي على الطريق بصير أشطو إياهم، برجع شوي من هون شوي من هون شوي من هون، ما بيعود بيقيلوا شيء لقربنا، برجع بقول له هيك أعطيني شوي هيدي من قلبي من هون وشوي من هون من هون، برجع بأشطو كل شيء لله، ما بيعود بقى عنده شيء. اليوم زمن التوبة هو زمن إنه الواحد الإنسان يرجع يوقف، انت شو بعد في شيء باقي منك لا الله؟ يمكن اوقات اذا الانسان بيطلع بصدق ما بيعود باقي شيء منه. التوبه هي العوده الى ما هو لابي، هالمسيره بدي ارجع اعمل هالكونفرسيون، يعني هالقلبه الصفحه بدي اقلب صفحه على شو؟ لان رجعت انا تعلقت بالعالم ما تعلقت بالمسيح. هالتعلق بالعالم بدي ارجع اوقف وقفه الضمير، وقفه صحو الضمير. مش غلط، مش عيب الانسان انه يوقع، بس عيب انه يضل واقع وما يقش حاله ويفكر حاله كتير نظيف.
كيف ترجمتها على الارض يعني وقت؟
ترجمتها على الارض، اول شيء الصوم ضروري نعرف انه في بالسنة الطقسية في زمن الصوم، وهذا شيء بنشكر ربنا عليه ونشكر الكنيسة عليه انه عم تحطه لتذكرنا بهالازمنة كل محطة شو دورنا. الصوم هو وسيلة منه هدف، وسيلة لاني ارجع اتنقى من جديد، عودة الى الذات الى الله. أوكي. كيف عم تقولي لي عمليا؟ الكنيسة حطت لي هالدير والماء. أول شيء منبلش بعرس قانا الجليل يلي هو أحد المرفع. أوكي. هو مدخل الصوم، أني اتحول مثل ما بتتحول هالمي إلى خمر، أنا مدعو أني اتحول كمان، حول كل شيء كان تعلق بالأرض أني حوله إلى تعلق بالله، اتركه ارجع بلش اتعلم اتحول من جديد إلى مسيحي حقيقي.
يعني ابتعد عن الماديات والغرق
بالروحانيات. ما ضروري الماديات. أوقات يسوع بأن أترك كل شيء، مش ضروري أترك الماديات. البطولة أن أترك أوقات فكرة. فكرة هي عم تمنعني اني اوصل للمسيح. فكره يا ما في ناس انت اذا ابدا قدر انعي انه يصالح خيه. هيدي هون البطوله انه يترك هيدا الفكر انه لو شو ما كان سلام على اسمه المسيح كتير. سلام على اسمه المسيح اذا بيجي ابونا هلا وبيقول لي صالحه لخيي ما بصالحه. اي مسيحيه عم نحكي هون؟ الترك، عمليه الترك مش عمليه قصه انا بقول يمكن اي شيء انسان يترك الماديات. البطوله انك تتركي ما هو متعلق في قلبك القلب. فهالتحول بتدعيني الكنيسه من اول المسيره اني اطلع من عرس ارضي الى عرس سماوي باخر المسيره يلي هو عرس وليمه الحمل. اوكي، بهالمسيره بتساعدني الكنيسه، عندي اول اسبوعين بتضويلي على خطوره أبرك. الخطيه، خطوره الخطيه باحد الابرص احد المنزوفه. هيدي الدلاله على الخطيه شو بتعمل بالانسان، مثل ما البرص بيهري الانسان ومثل ما النزف بيوصله الى الموت. ايه الخطيه ذات الشيء، البرص خطيه هو برص.
هلا بصير اللي عم يسمعونا بيعتبروا انه كل مرض عم يجينا يعني هيدا
لا لا لا، ما عم نحكي عن المرض الجسدي، انا عم بحكي عن المرض الروحي. يا ما البرص بيكون في برص بالمحبه، ايه برص بعدم قبول الاخر. هلا في كتار ناس ما بتقبل بعض البعض، على طول اتهامات حق عليك وحق عليك. ايه ولا مره مثل ما عمل ادم وحواء وقت سقطوا بالخطيه، اول شيء كان بيعترف فيها هذا لحم من لحمي وعظم من عظامي، إيه؟ لانها من امرأة اخذت تدعى امراه، اعترف فيها بالخطيه، قال له لا الله هيدي ما بعرف من وين اجيت انت ما بعرف من وين جبت لي اياها، بطل يعترف فيها، هي اللي وقعتني. راح لعند حواء قلت له انا ما خصني، لكن الخطيه بتصير غير مسؤول، الانسان بيصير غير مسؤول، ما بيعترف بخطيته، منه صادق مع ذاته. لذلك بيحطوا لنا هالاسبوعين الاحد الابرص واحد المنزوفه للدلاله على خطوره الخطيه شو بتعمل بالانسان. هيدا فحص الضمير على هيدا النقطتين على خطوره الخطيه. بيجي الاسبوع الثالث اللي هو محور الصوم، هو الابن الضال. الابن الضال بدي اوصل انا اوقف قدام الله مثل ما وقف الابن الضال، وقت اللي وقف قدام صورة الحب الحقيقي، وقف قدام المراية هيدي الصورة الحقيقية، بس وصل وقف قدام بيو شاف حاله قدام شوه، قال له أنا ما بستحق أني يكون ابنك، أنا ما بستحق أني يكون ابنك. إيه؟ ليه؟ لأني أنا ما بشبهك، حبي مشوه، حبي أناني، ما فكر إلا بحالي. يا ريت معنا وقت نحكي عن هالنص، بس إذا بتحب شي مرة بنحكي عنه. لأقول إنه هذا محور الصوم، أن أقول أني أقف قدام الله بجرأة، أطلع بالحب الحقيقي صورة والمثال الحقيقية، بس شوف حالي مشوه، أني توب وأندم، أني توب وأندم. بس أعمل هالكونفيرسيون شو بيصير؟ بيصير في عندك مسيرة جديدة ورؤية جديدة. أحد المخلع وأحد الأعمى. في المخلع كنت مخلع، أنا مدعو أن أسير مسيرة جديدة، مثل ما عملوا الرعاء المجوس، إجوا من طريق فلوا من طريق تاني. عند اللقاء مع الرب ما فيك تكوني عم تمشي مسيرة، النهار اللي بتلاقى بالله حقيقة حقا وحقيقة مستحيل تضل حياتي مثل ما هي، بده يكون في شهادة. بده يكون في شهادة، وهذا النصوص الإنجيلية كلها اللي بتحكي ما حدا تلاقى بالمسيح إلا ما تغيرت حياته، زكى العشارة على سبيل المثال. أوكي، في عندي لكن مسيرة جديدة بالمخلع، كنت مخلع بيقول له قم واحمل فراشك وامشي، هيدا التخلع أنا تركته. في مسيرة جديدة بالحياة مدعو لها، والعمى اللي ما كان عندي نظرة خاطئة للحياة، نظرة خاطئة بالعلاقات، هاو كلهم أنا من بعد لقائي بالمسيح ما فيه كفي هيك، بده يصير في نظرة جديدة بالعلاقات.
كأنه مشوار ماشي بأسهم أسهم تيوصل للنقطة.
هذا مسيرة
يا ما فينا نحط الأعمى قبل
لا أبداً ولا أبداً فينا نحط أبداً. هاي الكنيسة قاصدة تعمل هذا هذا لوصولاً إلى كل هالمسيرة، بدك توصلي بالآخر على شعنين تعترفي وتقولي هذا هو ملك حياتي، أنا وقت اللي سلمت له خطاياي وتبت ومشيت مسيرة جديدة رؤية جديدة، بطل فيي ما أقول إنه المسيح ملك على حياتي، هو ملك على أحاسيسي، ملك على حياتي، ملك على كل قراراتي، هو الملك. بس اعترف معه بوصل إلى الوصول إلى الميناء، بيخلص زمن الصوم الكبير ويبتدئ زمن جديد هو أسبوع الألام، لأنه مفصولين عن بعض.
صح.
أوكي؟ أسبوع الألام أنا أدخل مع المسيح الملك إلهي ومخلصي، أنا ما فيي ما أكون عم بتأمل بأعظم وأجمل تعبير عن الحب، حب لبشارة، حبه لجنى، كيف عبر لي؟ عبر لي بهالألام. وأكيد أسبوع الألام عندي اثنين وثلاثة، بنتأمل بصلاة المساء بشخصيات بالعهد القديم، وصولا للأربعة بنقول عنا أربعة أيوب لأنه في ثلاث شخصيات. نهار الخميس الصباح بيكون عيد الكهنة، عيد الكهنوت، لأنه بهذا نهار أسس المسيح الإفخارستية. مساء بنعمل رتبة الغسل. الجمعة منفوت إلى الموت والقيام، السبت النور
وأحد النور،
صحيح.
وتنين
تنين عيد بيكون عيد تهنئة العذراء،
يعني بالعيد. كل أحد بصوم بيمثل محطة عن جد روحية بتعرفها من الله. والله ودي مهم هيدا الزمن تنعم يمكن علاقتنا أكثر وأكثر كمان مع الرب،
صحيح.
ونحس بتعرف وقت الواحد هيك بوصل لهيدي النقطة بحس إنه شو كان تعبين بحياته ما كان يعرف شو السبب، إنه إلا إنه دي هو بعيد كان عن ربنا.
ربنا عطينا فرصة إنه ندفع بيقولوا les indulgences، يعني نحن التعويض عن الخطايا. يعني أنا اليوم وقت بعمل خطية بروح عند الكاهن بعترف فيها بتغفر خطيتي، ولكن نتيجة الخطية هن هول الذنوب، بين الخطايا والذنوب، وهذا موضوع بحد ذاته يعني قائم. اليوم هيدي الذنوب هن نتائج الخطية اللي عملتها، أنا بدي أكون عم بعوض عليها، بدي أعوض عليها. وإذا ما عوضت عليها بحسب تعليم كنيستنا نذهب إلى المطهر. اليوم بتعليم الكنيسة بيقول إنه في possibility إنك تكوني عم بتعودي أنت هون على الأرض، إنك تقدر تعودي عن هيدولة، عن هالذنوب. بشو؟ بزمن الصوم. في ناس بتقولك لشو لصوم؟ بالعكس، ما هذا زمن يعني إضافي، غير إنك توقفي مع ذاتك قدام الله وتعملي قراءة عن جديد عن حياتك الروحية. كمان ربنا عطينا فرصة أن نكون عم نتوب ونعوض عن الأفعال الشريرة اللي عن قصد أو غير قصد عملناها، والأذية اللي سببناها للغير. فقدرين نعوض بالصوم. الإنسان وقت اللي بيمتنع عن الطعام بيقول لك إنه شو خاصة يدو تمتنع عن الطعام، إنه أنا شو بتعني لي؟ ما هذا نوع شوي من يمكن الإنسان عم بيروض جسده. وقت بيروض جسده الروح بتتروض. برجع بقول الإنسان هو وحدة متكاملة، أنا ماني مفصول جسد وروح ونفس عن بعضي.
بس في أسباب أو الأسباب تخفيفية يعني ما بيخلوا الكل يصوموا، مثلا المرضى ما بيقدروا يصوموا هون،
هذا غير موضوع. أكيد غير موضوع. اليوم التلاميذ فيها تصوم عندها، لأنه الصوم هو وسيلة، لأنه الصوم هو وسيلة. الكنيسة اليوم تعطينا موديل للعالم العادية، أوكي، أنه فينا صوم من 12 ل 12، فيك توقف مثلا اللحمة والبياض، هيدول كانوا أيام زمان يمكن يعني. هلا ايه على قطاعة. هلا في ناس بالمدارس مثلا، انا تلميذ عمره 12 سنة بدت بالسيزيام ديزون او ستيام او سانكيام بدهم يصوموا. تخيل ولد عم بيصوم للساعة 12 الظهر، كيف بده يتعلم؟ لا، نحن فينا نقول لهم لتلميذنا انه فيك تتروق ترويق الصبح ساندويش صغيرة على 10 مثلا، بدل ما تاكل شوكولا وبونبون وتجيب معك 4-5 ساندويشات، تقدر تجيب ساندويشة واحدة. على 12 مثلا، على 10 ما تاكل، على 12 بتقدر تاكل، تزبط. ايه؟ اليوم الرجال الناضج والمرأة الناضجة بتقدر انها تكون عم بتصوم ل 12. بعطي على سبيل المثال اللي عم بقول لك، الصوم هو وسيلة. اليوم إذا أنا زلمة بشتغل بنص الليل وبنام الساعة 4 بوع الساعة 1 الظهر، كيف بصوم؟ ما بصوم يعني، لأنه الكنيسة حتى بس من 12 ل 12.
أنا بصوم من 6 ل 6.
الصوم كل إنسان بده يكون صادق مع ذاته. أيوة. يعني اليوم أنا إذا ما بيعني للحمة، ما بتعني للحمة، في ناس ما بتاكل لحمة كل 12 سنة، بيجي بيقول لك أنا مقاطع. بده يكون الإنسان صادق مع حاله. يمكن أنا بيعني لي شوكولا، كتير شوكولا بيعني لي، أنا بدي أخذ مقصد لأنه عندي هدف أني أنا أرجع أقرب من الرب. أدي الهدف صادق بيصير الصوم صادق أكتر.
صحيح. يعني إن شاء الله يكون فترة كتير مهمة من خلالها نقدر نجدد الإيمان، الرجاء والمحبة أهم شيء.
صحيح.
ونرجع لأيام حلوة فيها بركة وخير. بدي أشكرك.
بدي تفضل. بس كلمة بعد بدي أقول، الإنسان بيصوم وينقطع عن كل شيء مادي لكي ينكب إلى ما هو روحي. لأنه إذا أنا صمت يعني انقطعت عن الطعام ولم أنكب إلى الطعام الروحي اللي هو كلمة الله، يعني اللي هو الإنجيل، صومني ناقص وما له معنى. صار اسمه ريجيم.
صحيح.
ضروري انه الانسان اللي بده يصوم ينقطع عن الطعام صحيح، ولكن ضروري انه يكون عم بيتامل بالكتب المقدسه، خاصه الكتاب المقدس وسير القديسين.
شكرا لك الخور بشارة السخون، برجع بذكر من ابرشيد جبال الماروني، وايضا خوري رعيه كفون ودملسه، اهلا وسهلا فيك.
شكرا.
لقاء مثمر وكثير انبسطت، اهلا وسهلا فيك مجددا. بنقول اهلا وسهلا بالاخصائي بعلم النفس العيادي والمرضي وايضا معالجي نفسي واستاذي جامعيه الاستاذي باسكال فغالي الخازن، اهلا وسهلا فيك عبر لبنان الحر.
مرسي.
استاذي باسكال، طبعا كلنا بهالحياه ما في حدا الا ما بيمرق بلحظه ضغط، تعب، اختناق، بنقول بحاجه فش خلقنا. هيدي الكلمه كثير عم بسمعها اليوم، بس مش بس اليوم، هالايام يعني كل ساعه والتاني بيقولوا نفش خلقنا. بس السؤال يمكن اللي بيطرح نفسه، وين ومع مين؟ وهل فشه الخلق بتريحنا فعلا او بس بتترك اثر بيأذي الاخر؟ لليوم مع حضرتنا نعرف، لانه بنعرف الاهل كتير تحت ضغط مستمر، ولكن ما على ما يبدو الاولاد هن النقطه الاضعف.
فشه خلقهم
عم بتكون. بداية خلينا نحكي كيف بيتراكم الضغط اليومي عند الأهل نفسيا وجسديا، وليه بتكون ردة الفعل أحيانا عشوائية ومفاجئة، يعني بتصير بدون أي سابق إنذار.
مثل ما كنت عم تقولي جنى، يمكن نحن كمجتمع عايش بهالضغوطات الكرونيك، يعني مستمرة. أكيد أول شيء تنعمل نورماليزاسيون للموضوع، أنه اللي عم نحكي فيه بشيء كبير منه طبيعي يكون نحن بحاجة لفشة خلق، طالما هالضغط اللي مش بيجي على فترة وبروح، أو أنه بتكوني أنت مشغول بالك أو عامل ستريس على نقطة معينة بتخلص أو بتخلص الفكرة اللي زعجتك. نحن بضغوطات نفسية كل يوم، لأنه وضع البلد وحال الاقتصادية والحالة السياسية إلى آخره،
مش على صعيد واحد كمان
يعني. من هيك أنه ما بدنا نكون عم نصنف أنه حالة أو الشيء الموضوع المطروح من أهم المواضيع، لأنه كيفية أنه نفهم ونعرف ونقبل ونعالج هو الحل الوحيد. مع الأسف أوقات بنمرق بظروف بتصير طريقة تفكيرنا أو طريقة المشاركة هي أكتر تهمهم أو لوم أكتر من أنه كيف بدي صلح. يمكن الهدف أكتر من شيء اللي عم بحكي أنا وياكي أنه نوصل لنتيجة، وما نوقف بس عن فكرة أنه بدي فش خلقي، تعبيني، هلكنا، ما بقى عنا أعصاب. مزبوط.
طيب لأي مدى
هالشي؟ بس كيف بنقدر نتخطى هيدي المرحلة؟
لأي مدى عم تلاقي هيك مشاهدات خلال بعيادتك أو بالمدرسة أو بالجامعة؟ عم تحسي أنه فعلاً الولاد هني عم يكونوا ضحايا؟ قدي نسبة هيدا الشيء؟
دايماً الأهل وقتها يقرروا يعملوا كوبل ويجيبوا ولاد ويعملوا عيلة، المفروض نفسياً ومعنوياً، وحتى علم النفس التربوي وعلم النفس العيادة وعلم نفس العيلة بقلنا أنه في هيكلية، في ديناميكية بقلب العيلة، مفروض الكوبل يكون واعي عليها وعارف شو ناطره، وعارف هو لأي شخصية بينتمي، ومدامته أو الشريك لأي شخصية بينتمي، عشو بيقدروا يعملوا تواصل، عشو بيختلفوا. كل هول التفاصيل ما بدي فوت فيها كتير، صارت اليوم كتير مهمة ليقدر الشخص يعمل عيلة، مش بس يعمل ثنائيات، هي يكون عم بأسس العيلة. هلأ شو يعني نعمل عيلة، أو شو يعني يكون عنا أولاد؟ يعني نكون نحن قدام المجتمع كملنا الصورة، يمكن بجزء كبير منا العيلة أبهشالة، بس نعمل عيلة من ناحية دينية روحانية، من ناحية علم النفس، ونكون أنا حاضرة ربي أولاد وكون عم رفقهم بنموهم النفسي والعاطفي والجنسي والسلوكي إلى آخره. مش مهم بس جيب أولاد، لأنه كل الدنيا فيها تجيب أولاد، الحيوانات فينا نجيب أولاد. المهم نحن كإنسان وكحد عم بده يأسس لعائلة يكون بيعرف عنده المهارات أو عنده الأوتي تقدر يساعد هالولاد اللي جابهم على الحياة كيف أنه ينمو. وهذا أمر أكيد له تفاصيل معينة ومنه سهل. اللي عم بيصير اليوم أنه أنا وقت أعمل عيلة إن كنت رجل أو امرأة وما عندي مهارات كيف تابع أولادي بنموهم مع الضغوطات اللي بتجي من المجتمع من الشغل
بطيع بطلع
من
في التصرف.
من التزاوج، يعني هالفوزيون بين كل شيء منعيشه خلال النهار ومنجي على البيت بعد الظهر أو من عشية ما بيعود عنا لا الطاقة ولا الأساليب تنقدر نتحكم بردات
انفعال.
فعلنا أو بفشة خلقنا، وهون بتصير فشة الخلق بالكومفورت زون يلي أنا بجي عليها يلي بتخلى أو بحس حالي أنه تحررت من كل القيود مثلا. وهل هالشي موجود عند كل العالم؟ إيه، بس
تفاوت.
بتفاوت كتير كبير. رح أعطيك إكزامبل الرجل مثلا يلي بشغله عارف انه ما بقى عنده وسيله غير شغله تقدر يقوم بواجباته ان كان ببيته او بحياته، وبكون كل نهار تحت ضغط معين تيكون عم بيقدر يوفق بين شغله بين الموظفين بين القرارات اللي بتجي من برا، وفي نوع من يعني من تطويل البال كتير كبير اوقات بتخطى حدوده تيكون عم بينسق ويوفق ويمشي الحال. بيخلص النهار بيجي على البيت ما بيكون عارف انه هو صار على
الأبوز.
ايه صار يعني ما بقى يحمل، ولانه جاي على بيته وبراسه وبيته هو المحل جاي يرتاح عليه، بتلاقي اذا استقبلوا ابنه بطريقه معينه في يطلع منه حركه عنيفه او عدائيه وما يعرف ليش، في يكون عم بفش خلقه بالضغوطات اللي عاشها كل النهار بمرته أو بابنه أو بولاده، ومثل كأنه بده يجي على البيت ما بده يسمع صوت، بده يقعد على السليولير أو على الإكران شو ما كان بس حتى
يفصل.
ينفصل عن الواقع ويفوت بعالم جديد. من بعد ما تصير هل فشة الخلق بفوت بعقدة الذنب، وهون بصير يتخبط انه اللي عملته كان غلط، هن ما خصون، رح يبطلوا يحبوني، ما بعرف الاثار اللي عم بتركها على اولادي على عيلتي على مرتي. وهيدي طريقه التفكير او هالتحليل اللي بفوت فيه بالسلف توك بكبر عقده الذنب وبفوت ب
دوامه تاني صارت
دويره بفش خلقي بعمل عقده ذنب برجع بفش خلقي برجع بعمل عقده ذنب وما بعود اقدر اطلع منه. طيب ليش نحن صرنا هون؟ لانه الجو اللي عايشينه يلي هو الستريس على المدى الطويل كل الوقت، الضغوطات العقليه مش بس النفسيه، يعني الشارج مونتال يلي كل نهار مرافقتني، التعب الجسدي اللي ما بكون حاسة فيه، وهون يمكن أوقات تسمعي كتير عم بيقولوا إنه جربوا تنفسوا، أوقات بيقولوا هاد شو العلاقة بالتنفس. هون جانا إذا بتنتبهي إنه نحنا كل نهار جسمنا عامل مثل كونتراكسيون يعني شادين، بتلاحظ إذا بتعملي هيك بتنتبهي كيف قاعدة بتحس إنه أنت شادة، يمكن من هون النفس اللي بناخد أوقات نفس عميق نحبسه ونرجع منفضي يمكن تيوزع أكسجين على هالميوسكل أو على هالتركيب الجسدي اللي بحاجة ترتخي. ودونك مثل ما قلنا أنه الستريس الدائم الضغط العقلي المتطلبات المسؤوليات بتخلينا نعمل نكون عم نفش خلقنا بأوقات بغير محلها. بس النقطة الأهم جانا واللي من خلالك يعني بحب ضوي عليها أنه أوقات والولاد بيوعوا عنا تروما نحن مش ما كنا واعيين له، بسلوك معين بكلمة معينة بحركة معينة بذكرونا بشي نحن ما تحررنا منه أو له علاقة بالتروما. وهون يلي هو الموضوع
هي يعني هون بدنا مثل تنقدر فعلا يعني نستوعب شو عم تحكي.
مثلا يمكن أوقات أم تفش خلقها ببنتها وتعصب زيادة عن اللزوم وأوقات تضربها لأنه كانت قاعدة غلط، يعني قاعدة بطريقة غلط، وهيدا القاعدة استفزت الأم لأنه هيدا القاعدة بتذكرها بتروما الأم تعرضت لها، وهون البنت ما معها خبر شو صار وشو شكلت هالقاعدة أو هالطريقة البوزيسيون القاعدة لأمها. مثل البي مثلا يلي ذكروا ابنه بجواب جاوبه لبيه، يعني بي الطفل جاوب جد الطفل، وكيف كانت ردة فعل الجد على البي وكيف عبر عنها بطريقة بيرجع بكررها مع أولاده. في الستريس اللي الأهل ما تحرروا منه، اللي هو أكتر يمكن من الستريس اللي منعيشه كل يوم، اللي هو كوتيديان منتعرض له دايما، في ستريس الأهل عايشينه بين بعضهم بشغلهم من طفولتهم من حياتهم من خيبات أمل معينة من تخبط بأفكار بحلول يمكن ما عم بلقوها أو بأهداف حطينا ما وصلوا لها بخيبات أمل إلى آخره، وغصبا عن إرادتهم تطلع فشة خلقون ولاده.
طيب هنا يعني الفشة الخلق بتصير دون إنذار، دون يعني الولد ما معه خبر شيء فجأة بيسمع،
صح؟
يعني هون كيف معقول يفهم الولد غضب أهله؟ يعني لأي مدى كمان بيحس حاله أنه هو عم يحمل نفسه المسؤولية، أنه هو السبب؟
كتير مهم السؤال، لأنه إجمالا الأهل اللي هن يعني محطوطين ضمن إطار الأهل السويين نفسيا دايما هو الأهل اللي بخافوا أولادهم بيتجنبوا أنه يفشوا خلقهم، وبصيروا يطولوا بالهم ويعملوا لهم مثل ما بدهم، وبيكون عندهم نسبة الحوار كتير كبيرة وعم بيشرحوا ويفسروا، فجأة تفلت الأمور من إيدهم وبتشوف الانفجار. وهون احنا بنقول لهيدا الاهل، هو الاهل، انه الحوار والتفاهم والشرح ما مفروض يكون على فتره زمنيه كتير طويله. يعني ما مفروض انا من وقت ما يجوا اولادي على البيت لساعه ما يناموا عم بحاور وخبر وفسر، لانه عم الانرجي اللي عندي اياها عم تخلص وانا ديجا تعبانه، بوصل لمحل قدره الاحتمال تصغر كتير وبطل اقدر سيطر على الانفعالات. وهون علم النفس بقلنا انه مش مطلوب منكم تعملوا كنترول، يعني كلمة انه انا بدي سيطر على ردات فعلي مش مطلوبة، مطلوبة نغير استراتيجي، لانه ما حدا في سيطر انه انا بدي اعمل كنترول. طب ما وقتها ما فينا اعمل كنترول، ما فينا اقول لحالي انا هلا بعد دقيقتين رح اعمل كنترول، تطلع ردة الفعل او فشة الخلق بلا ما اقدر. بهيدا الموضوع بالذات خاصة عن الاهل الواعيين نطلب منهم يغيروا استراتيجي، إن كان بالتربية، إن كان بالاهتمام الزايد، إن كان بالأهل اللي بدها تعمل كل شيء، يعني بدها تروح على شغلة وتجي تطبخ وتاخد ولادها على الأكتيفيتي وترجع تدرسهم، ما في عدم القدرة على الاحتمال كمان بضغوطات من هالنوع أمر طبيعي. منغير تكنيك أو منغير استراتيجي، إن كان بتقسيم الأدوار، إن كان بنعرف نقول لأ على قصص ما بقى فينا نعملها، على أنه ننسحب قبل ما يصير الانفجار وأعطي خبر أنه أنا معقولة هلأ يطلع صوتي أو معقولة فيش خلقي فيكن، لأنه ما بقى عندي انرجي رح فوت على الأوضة تقدر أتحكم بالفشة الخلق. في كتير أساليب يتعود عليها الشخص خاصة الأهل تيكونوا عم ينسحبوا بالأوقات أو بالظروف اللي هي خلاص بتودع الأكيد لصراع كتير كبير، وهون نرجع منوقع بأنه كيف أنا تصرفت هيك، كيف ضربتهم أو كيف حكيت بهاي الطريقة، ليه فشيت خلقي بالإهانة إلى آخره.
طب هل في فرق بين ضغط واعي وضغط مكبوت؟ يعني بالنسبة للنتيجة، نتيجة الأثر النفسي اللي رح تصير.
الضغط الواعي هو اللي بقدر فسر لك عنه، أنه أنا اليوم عملت كل هاي دول التفاصيل بنهاري وأنا عارفة حالي ليه معصبة ليه موترة، عارفة ليه ما عم بقدر اتسمع او انه اعطي الكونتاكت فيزيوال اللازم او افهم على التاني، لانه انا عاملة كل هولي ومضايقة من مدير اللي قال هيك، مضايقة من المعاش اللي اخدته.
فش خلق بتعمل فش خلق
اكيد، بس بتعرف الاسباب،
بتعرف الاسباب، بس النتيجة هي زيتها
هلا الستريس المكبوت يلي له علاقة من الطفولة، يلي له علاقة ب اكسبيريونس مال فيكو، يعني انا الشخص اللي تعرض لتجارب بالحياه كتير صعبه وكبه باللاوعي تيقدر يتعايش ويقطع ويفرج انه هو مش مأثر من شيء. وهون الستريس بطل بمعنيه الستريس اللي هو ضغط نفسي بمرحله زمنيه معينه، صار اكثر شوك يعني صدمات او تروميات كبيره خليها لإله مشاركة، هيدا أكيد بتبين بفشلة خلق من نوع تاني. يعني هون الأهل يلي بيجوا على البيت ما كانوا مضغوطين كل النهار أو كانوا ماشي حالهم، يعني في أمات بتعمل أكدو شاريتي، بتروح على سبا، بتعمل شوبينج، بس بتجي على البيت تضرب ولادها، ما بتتحمل يحكوا مع بعضهم كلمتين أو يتخانقوا شوي. هون بيكون في علامة استفهام كبيرة في الأهل اللي كل وقت عم يعملوا بروجيكشن.
طيب شو لو
يعني أنا بعمرك ما كنت هيك، أنا بعمرك كنت أعمل هيك، وبتأوقات عن غير قصد بحقروا الولاد، بيقللون ثقتهم بنفسهم بقدراتهم بالبوتنشل اللي عندهم.
صحيح.
على طول في مقارنة، الأهل اللي بفشوا خلقهم يمكن بتفاصيل العلاقة مش بالحياة، يمكن بالجسم، يعني الأم ما بتقدر تضعف وبنتها جسمها حلو، أو البي ما عم بيقدر يعمل سبار، أو ما عم بيقدر يكون عنده أصحاب وابنه شايفه كتير اجتماعي. هون الترميات اللي بعدها من الطفولة أو من تجارب الحياة انعاشت بطريقة سلبية بتبين بفشلة، بنوعية فشلة الخلق.
ذكرتي انه في امهات بكونوا مرتاحين على وضعهم مع هيدا كله، بيرجعوا على البيت بيضربوا اولادهم، بيعصبوا عليهم، هيدا الشيء بيحط علامات استفهام. لوين وصلونا هالعلامات الاستفهام؟
يعني شو ممكن بيوصلونا؟ اول شيء لصورة الام اللي عم بيكتسبها الولد، اللي شايف أمه قديش حلوة وهو بحبها وقدي عندها حياة اجتماعية وبتحب العالم وبتحب تعمل أعمال خير، بس مش زابطة علاقتها بولادها. هيدا أول نقطة بدنا نحط عليها علامة استفهام، شو عم بيكتسب الولد من حاجته لصورة الأم، لوجود الأم، لمعنى الأمومة، وللعلاقة اللي هي بتثبت الشخصية المستقبلية، العلاقة العاطفية أو علاقة نظرة الأم لأولادها. هيدا هون يعني شابيتر كتير كبير. وليش الأسباب يلي الأم برات البيت بتكون كتير مرتاحة وأكتف ومبسوطة، بالبيت بتصير مهمهمة؟ وهيدي نقطة أساسية بلا ما نكون عم نظلم الأم. يمكن في أمات بالبيت نيروتيسيزم، يعني نسبة الهم أو تهمهم تطلع عندهم كتير، ما بحبوا لا يدرسوا ولا يهتموا بالولاد ولا يشوفوا هالشي، بيعبقون يعني بتعبون، بتلاقيهم بيهربوا أو بدغري بعصبوا، كأنه البيت إجا لنرتاح ما عنده دفوار تاني. ومنشوف كمان نسبة الأهل اللي كتير بتحط ولادها بالأتود أو بالأكتيفيتي، إنه بيخلص بعد الظهر على الساعة 6-7 بيجي بتحمم بيأكل بينام وخلصت. ما في توليرانس، يعني ما في قدرة احتمال لكون موجودة أنا بالفترة الزمنية، إن كان بعد الظهر إذا في مدارس، وإن كان بالفرصة يكون عم بخصص ساعات بنهار لا الولد يحكي وأنا أسمع، مش لأنا كون عم بعمل رمارك وكريتيك وأوعظ تأفهم أحكي عاطفي معه، يخبرني عن هو عواطفه أحاسيسه، مش شو جايب علامات وقدي درس وشو عمل بالأكتيفيتي وشو أكل، يكون عم يخبرني أكتر شو اللي زعجه، شو الإيموسيون اللي
والفشل يعني. خلق بتكون فيه كمان دايما
هلا في او بغيره حسب كل عائله. هون كتير مهم جانا نقول انه الموضوع اللي عم تطرحيه منه معمم، يعني في اهل عنده نسبه الكوميونيكاسيون كبيره لدرجه ما بعصبوا، يعني ما بفشوا خلقهم، قادرين يقعدوا ينتقلوا مع اولادهم بعد الظهر من الاكتيفيتي للدرس ليجوا على البيت، يعملوا كراب مع بعضهم، يلعبوا ليجو مع بعضهم، يخبروا قصص مع بعضهم، بتلاقي هالبيت هيدي رواق ما بفشوا خلقون، والولاد بيكتسبوا هيدا الرواق من بيتهم. في الأهل يلي أول ما يحطوا إجرهم بالبيت بيطلع ستريس لأنه فايتين على عنا هيك وهيك وهيك وهيك، وبيعجقوها براسهم، بلشوا يعصبوا قبل ما يفوتوا. وفي عندك الأهل اللي بيجوا تيعصبوا أولادهم، يعني ما تحزين بيكونوا منكيين. من هيك بتشوفي بكل بيت في هيكلية معينة.
طيب إذا نحكي بفشة الخلق بعلم النفس، منظور علم النفس كيف بيقدر يعرف عليها؟
فشة الخلق هي انفعال طبيعي ضد الضغوطات يلي بتكون سيطرت علينا كل نهار أو بفترة زمنية معينة، وخففت عنا قدرة احتمال الضغط الموجود معنا. يعني الضغط، فشة الخلق هي عدم قدرتي على احتمال ستريس معين.
طيب بس هيدي فشة الخلق يعني بتكون صحية للشخص يلي هو متضايق أو مضغوط؟
أكيد.
طيب إذا تكون مؤذية؟
إيه، بس فشة الخلق هي أكيد نورمال، وكلنا منفش خلقنا. شفتش إنسان طبيعي ما بفش خلقه؟ وما ونحن قلنا بأول حلقة بالسياقة إنه نحن عم نقوله كتير طبيعي، يعني ما منحط إنه ممنوع نفش خلقنا، بالعكس مطلوب نفش خلقنا. بس كيف منفش خلقنا وقدي منفش خلقنا؟ يعني فيك أنت تفش خلقك بنهار مرة، وفيك تكون عم تفش خلقك على عدد الساعات، وفي فشة خلقك تكون في من بعدها سوري أنا طلعت مني هيك بلا ما حس لأنه كتير موترة كتير معصبة ما تواخذوني. وفيني يكون فشيت خلقي ومن بعد ما فشيت خلقي طلع الحق على التاني وما بقبل اعترف انه غلطت، وانا قلت لك هيك لانه انت قلت هيك. شفت وين النيوانس؟ انه اذا انا سمحت لنفسي اطلع عن من قدرتي على الاحتمال وفش خلقي فيك جنى، ورجعت بعد 10 دقايق او ربع ساعة او تاني نهار قلت لك سوري جنى انا كنت كتير موترة ما قدرت اتحكم باللي قلته، بليز ما تزعلي مني. وفيني اقول لك فش خلقي فيك واجت النهار ما احكي معك، واذا انت قلتي لي ليش ما عم تحكي معي ما انت الفشيت خلقك، قلك من وراك انا فشيت خلقي فيك، كان حق عليك لانك قلت هيك انا فشيت. ليك قدي بتفرق بالشخصيات. الاول المرضي اللي بيتضايق اللي بيعمل كولبابيليتي وبيجي بده يطلب السماح، والتاني اللي بعقله انه انا اذا اعتذرت يعني انا غلطت، بس لان انا ما بغلط وانا ابدا دايما الحق التاني ولا مره الحق علي، دونك انا ما بعتذر احلى ما ثبت اني غلطت.
طيب الاعتذار لاي مدى بيقدر يصلح الاذيه؟
كتير كتير. لو باردون الموجود بديانتنا المسيحيه والموجود يمكن بكل الديانات بمنحى معين، وقديش مش الباردون للتاني يرتاح، الباردون لأنا ارتاح. يعني أنا وقت أعتذر إذا أنا قصرت أو هنت أو اتضايقت من شخص واعتذرت أنا اللي برتاح، ما كتير بأثر إذا هو رح يقبل اعتذاري أو لا. ما بيعتذر بيكون وبيعرف حاله أنه غلطان وما عنده قدرة الاعتذار، هيدي الشخصية يلي بالحياة إجمالاً بتتعب. ليه؟ لأنه الفكرة الأساسية اللي بتحركها أنه أصحى تعتذر لأنه بتبين أنك غلطان. طب ما أنت غلطان. إيه أنا غلطان، بس ممنوع حدا يقول لي أنه أنا غلطان. وفتنا بتركيبة شوي معقدة.
يعني فشل الخلق بتكون الأغلب نتيجة مباشرة للكبت، هيك؟
طبعاً.
الكبت هو طبعاً. يعني كل ما منكبت كل ما بيصير الانفجار أقسى أو أقوى.
مزبوط. أعطيك إكزامبل لتوضح الصورة. تنقول الأم بتشتغل كل نهار برات البيت وبتجي على البيت بدها تهتم بولادها وتهتم بجوزها وتهتم، كل نهار عايشة كبت، ببلش الديسكور انتريور يعني كيف تحكي مع حالها، تبلش تلوم، يعني ما حدا بيطلع فيه، ما حدا بيسأل عني، ما حدا سألنا إذا أنا تعبانة أو جعانة، ليك جوزك فضل قاعد ما بيكلف حاله يسألنا إذا بيساعدني بشي. هالديسكور يلي متعب لدرجة كتير كبيرة، شو بيتأتى منه؟ يا أما انفجار وبكي وحكي شوي قاسي للمحيطين فيها ولوم كتير قوي، ترجع بتروق، ترجع تشتغل كل نهار وتعبي تحت ترجع تنفجر. عند هيدي السيدة بالذات وقتها نقلها ليش عم بتلومي، ليش ما بتشاركي، ليش ما بتبلشي تطلبي، ما بتقولي أنا بدي مساعدة هون، أنا ما رح أقدر أعمل هيدا الشيء، أنا اليوم ما رح أقدر أطبخ، أنا اليوم ما رح أقدر درس ابني، وتشاركي قدراتك وقتها بتصير شوي محدودة تتركي مجال لغيرك يشارك. بس في أمات بتعتبر أنه المشاركة يعني هي النبقى لأوتور، يعني أنا قصرت. وهون كمان تركيبة شوي معقدة، إذا طلبت مساعدة مش يعني أنت قصرتي، يعني أنت تركتي مجال للتاني يعرف أنه هو كمان عليه دور بده يلعبه، إن كان الشريك أو الولاد أو حيال حدا. أوقات بالشغل في أشخاص تاخد على عاتق أنه هي بدها تعمل كل شيء وتلبي كل شيء وتنطر المكافأة، الوقت ما حدا طلب منك وما رح تاخذ مكافأة.
صحيح.
إلى آخره.
ترجع لشخصية معينة كمان.
طبعاً.
هل فينا نعتبر اليوم إن الأشخاص الهاديين هن أكثر عرضة للانفجار لفشات الخلق؟
هون عم تحكي عن الهاديين عدائيين، يعني الباسيف أجريسيف
يلي أو الباسيف أجريسيف بيتحمل، يعني بيبلع أكثر من غيره وبضل يعني
مزبوط، يعني اللي بضل رايق رايق وفجأة بتشوفي انفجار غير مقبول، يعني مع تكسير مع هيك،
يمكن لأنه من متعودين عليه هيدي وعمل هالانفجار بالنسبة لأنه بتصير قصة يعني
كمينة. بس هون عم نحكي عن سلوكيات معينة عند أشخاص، يعني مثلا اللي بيكون كل نهار عم بيرضي وقت يجي عبيته بيعمل displacement، يعني بدل ما يفش خلقه بالمدير يفش خلقه بولاده، أو بدل ما يحكي الشيء اللي زعجه مع الشخص المفروض يحكي معه بيجب هيدا آلية الدفاع اللي حكي عنها فرويد اللي بحولها لمحل تاني وبفش خلقه بالمحل اللي بحس حاله مسيطر عليه.
أنا بحس فش الخلق كمان آلية الدفاع انه عم يحمي حاله من الانفجار، مش مزبوط؟
ايه بس ضمن حدود معينه، يعني كمان مثل ما قلنا انه ايه اكيد فينا انا فش خلق، مش ممنوع عبر عن استيائي عن غضبي، بس الكميه الانتنسيتي وباي طريقه. كمان ما في يطلع ضحايا من وراي لانه معتبره انه انا هيدا حق لإلي. دونك جوابا على سؤالك، طريقة فشة الخلق كمان بتختلف من شخص للتاني، بس اللي كنا عم نقوله انه شخص اللي بفش خلقه بغير المكان المناسب واللي بيتحول من رايق وهادي وبيسمع لعدائي، ايه هون بيكون اكتر مش هادي، باسيف اجريسيف. هلا مين بيقدر يكون عم بيعبر أو عم بفش خلقه بطريقة مقبولة؟ هن الأشخاص اللي عندهم يعني بنقول عنهم assertive أو affirmation de soi، يعني بيقدروا يخبروا الأمور اللي زعجتهم بطريقة لا فيها خضوع ولا فيها عدائية،
فيها حكمة
وفي يقول أنا ضايقت من هالشغلة وهالشغلة وما بقى بدي اسمعهم أو ما بقى بدي اشوفهم أو ما بقى بدي اعيدهم. هو الباي اللي بيقدر يكون عم يفش خلقه بأربع خمس كلمات وينسحب تيروق. هي الأم اللي بتقول لابنها هيدي طريقة الحكي عم تزعجني، ما بقدر أنا أسمعها، رح انسحب منك شوي حتى أنت تفكر بغير جملة ونرجع منحكي، بتكون أنت رأت وأنا رأت.
حلو.
هيدي apprentissage conscient، يعني ما حدا بيخلق هيك، نحن بنخلق يا عدائيين يا خاضعين، بس تنقدر نوصل لهذه المرحلة هو قرار بتغيير استراتيجية بموديفيكاسيون معينة بطريقة التربية، كون عم بعود حالي عليها وعم بعود ولادي. يعني قدي حلو جنى أم تقول لابنها أنا هون ما عم بفهم عليك لأنه كتير عدائي، كتير عم تعيط، كتير عم بتستعمل لونجاج مش مقبول، ما رح رد عليك، ارتاح وركب غير جمال وتعقليهم لأعمل لك مثل ما بدك.
حلو.
هاي بتقولي لي حلو كتير، بس الابليكاسيون التجربة العيادية دلت انه مثل ما بنعمل رجيم، مثل ما بنظبط جسمنا، مثل ما بنظبط الشيب، اذا تمرنا واخدنا قرار وكررنا بتصير طريقتنا بالحكي هيك.
يعني ما مش ضروري نتحكم مثل ما قلتي ديك الساعة أو نسيطر على انفعالاتنا، مهم يكون عندنا وعي ومهارة فإذا لنقدر
نقي غير تقنيات.
غير تقنيات عن جد كتير. طب إذا بنبلش هلأ معنا بعد شي 3-4 دقايق، كيف ممكن الضغط يلي عم نعيشه ما نقدر نفسه كل لحظة والتانية تما يتعبى ويصير وقت نفش خلقنا بغيرنا؟
كتير حلو سؤالك جنى. هلأ أنا إذا بدي أعطيك يكون عم بعت رأيي الشخصي بهيدا الموضوع، بالذات من إذا بدك ناحية شخصية وناحية علم النفس، شو اللي بخلينا نتقبل نهارنا بأقل تأثير ضغوطات علينا؟ هي طريقة تفكيرنا، هي طريقة كيف منحس بالضغط،
شو بدنا
وشو بدنا من السيتواسيون الضغطة وكيف نتعامل معه. هلأ في أشخاص بحبوا يهمهموا، يعني عقلهم دايما بيخدون على أنه التاني غلطان، مش الحق علي، أنا تعبانة، أنا هلكانة، أنا موجوعة، أنا مريضة. وفي أشخاص بفضلوا أنه يعتمدوا البوزيتيفيتي، أنه هلأ ساعتين ثلاثة بيخلص الشغل، في عندي ستريس مع هيدا الموظف أو مع هيدا الزميل، دغري بعمل فورمول وبحلها ما بأجلها، لأنه ريميناسيون يعني أقعد كرر القصص السلبية والتاني ما معه خبري، يعني أنا مزعوجة من شيء بس الشخص التاني أو الشخص سبب لي هيدا التعب ما معه خبر، هالشي بأثر علي أكتر منه. دونك طريقة التفكير اللي هي انفتح على الشخص التاني، عبر عن الشيء النيجاتيف مثل ما بعبر عن الشيء البوزيتيف بذات الطريقة، يعني كيف يقلك واو جنى شو حلوة، شو طلع حلو اليوم، في يقلك جنى واو جنى كتير طلع حلو بس ضايقت منك وقت سمعتك عم بتقولي هيك 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 وأنا ما كنت موجودة.
إنه تطمنيني إنه ما في نية عاطلة، بالعكس
في مشاركة،
في مشاركة
وفي مشاركة وحابة يكون عم شارك الشيء اللي ضايقني بس بطريقة إيجابية. فيني يكون عم أعطي حق لحالي إنه كون أنا بريوريتي لحالي بلا ما أقلل من شأن التاني، يعني إذا أنا تعبيني حقي أتعب وأنسحب وأرتاح، وإذا أنا مش تعبيني ما بدي أعمل حالي تعبيني لحتى فرج إنه أنا بحاجة أرتاح. وإذا أنا عم بعمل هيك شو الأسباب؟ هل أنا بحاجة لأتنشن أكتر، بحاجة لمصاري، شو ما كانت أسبابي وعالة أعرف شو العوامل اللي ما عم بتخليني أوصل لمحل سيطر على الضغوطات وأتعايش معها بطريقة إيجابية، أو إذا ما بدي أقول إيجابية بطريقة مقبولة، وأعرف شركها مع غيري بطريقة يعني لا فيها عدائية ولا فيها خضوع. هيدي الطريقة، وأكيد في عدة عوامل إذا بدك نرجع نحكي فيها بطريقة مفصلة، هول العوامل اللي بخلوني اتقبل الستريس بدرجات معينة وأعرف أقول ستوب وقتها جسمي اللي ما بقى فيك تحملي. وأخطر ضغط هو وقتها تصير قدرة احتمالي ساتوري بس أنا بعدنا عم بحمل حالي أكتر، هون أخطر ستريس. دونك كيف منتقبل أو كيف منتجنب فشل الخلق؟ هي وقتها أعرف قديش أنا بقدر أحمل، وقت أوصل للسوي وفي سونري دالار أعرف أسمع لجسمي أو لأحاسيسي وانسحب. وفي نقطة كمان أساسية جنى، أنه ماني مضطرة أنا أكون عايشة بوجين أو بطبعين أو بحالتين، هالشي كمان كتير بياخد من أعصابي ومن تعبي من صحتي النفسية. أنا حدا واحد بدي يكون جرب عقد ما بقدر كون هيدا الحدن بشغلي مع عائلتي مع أصحابي وين ما كنت، كون هيدا الحدن وما كون كل وقت عم بعمل إفار حتى سيطر على هون ما بدي بيّن هيك، هون بدي بيّن العكس وهون بدي فرجي كتير.
يعني دي ناقصنا قناعة ورضا عن الذات ما هيك؟
ايه، وناقصنا معلومات وتطبيقه. واليوم مع الأسف بتشوف أنه الاهتمامات بكل شيء إلا بالقصص اللي بتريحنا. من هيك لازم نقول بريوريتي لإلنا، مي ماي سيلف أند آي، لكون a good citizen مش بس بالعطاء كمان بصحة النفسية وبالتأثير اللي بتركه على غيري.
معي نص دقيقة بس بسألك سؤال، هل دايما فشل الخلق بتكون الأشخاص الأضعف منه؟ يعني ليه من الأولاد عن جنب؟ إنه الأشخاص يلي يعني ما بنحس إنه نحسهم هني أهم منا.
إيه كتير حلو السؤال وياريت معنا وقت أكتر. إيه في أشخاص بتفش خلقها مع اللي بتحسهم أقل منا شأن، أقل منا بجسمها، أقل منا
يعني هون قادرة تتحكم هي بس
بيكونوا باسيف مع الكبار مع القوية، وبتشوفيهم إنه متواضعين وساكتين وبيستحوا، وإذا بدهم يركبوا جملة بتقتقوا وبيجوا بيعملوا قبضيات على اللي أضعف. وفي الأشخاص اللي كبير صغير قوي مش قوي بفش خلقه وين ما كانوا بحيالة ظرف بحيالة ساعة.
استاذي باسكال فغال الخازن شكرا لك، شكرا لهالساعة الحلوة الممتعة المفيدة أيضا، أكيد كانت مفيدة للمستمعين
إن شاء الله.
شكرا لكل المستمعين اللي تابعونا، وشكرا أيضا لزميل مبتسم شو في لي هلا ابتسم المبتسم مارك البيتار. بعطيكم موعد إذا ربنا راد أربع تجي حوالي الساعة 3 ضمن فكرة ورا فكرة، ودايما عبر إذاعتكم لبنان الحر.